أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقط فيما يرتبط بآخر عبارة قرأناها بالجلسة الماضية الأخيرة، قال تلخيص للقواعد الثلاث خرجنا حتى الآن. فالقاعدة الأولى والقاعدة العملية الثانية والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه. سيد الشهيد شرح منجزية العلم الإجمالي يمكن أن تكون أقرب لمسلكه، لمسلكه من هي الاحتمال في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي أصبح منجز، يعني لا تجري البراءة عنه. بناء على العلية نفس العلم الإجمالي ينجز الأطراف، نفس العلم الإجمالي هو يكون مانع من جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف، هو الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية. فهذه العبارة قد تكون يعني أقرب، ما أقول لا تصدق، تصدق أكيد، ولكن أقرب الانطباق على تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. بأي معنى؟ لأن سيد الشهيد يرى بأن الاحتمال منجز أصلا من البداية عندما ابتدأ بالضبط، لما حكى على البراءة العقلية قال لهم إشكالوا عليهم بناء على أنتم ما في مانع يأتي البراءة العقلية وترخص في أحد الطرفين، ولا يلزم عملية ترجيح من دون مرجح لأنه حكم عقلي. فإذا كل طرف إذا توضع إيدك عليه فهو منجز. يبقى سؤال، عقلا منجز عند رأي السيد الشهيد واضح، طب هل ورد المرخص الشرعي؟ لأن التنجيز العقلي عند السيد الشهيد ماذا؟ معلق على عدم ورود ترخيص، حكم العقل تعليقي. اتضح في البحث الثاني اللي كان مرتبط بجريان البراءة وعدم جريان البراءة بأن البراءة لا تجري لا في كل الأطراف ولا في طرف دون طرف، وشبهة الترخيص المشروط غير جارية. فهل عبارة واضحة جدا بتنسجم مع مبنى السيد الشهيد تنجز الاحتمال؟ جيد. السيد الشهيد بعد أن انتهينا من مباحث ما يسمى بالعلم الإجمالي قال بأنه ما تقدم كان يرتبط به الشك في التكليف الشرعي، لكن إما شكا بدويا وإما شكا بمقرون بعلم إجمالي، وذلك الشك كان يدور الأمر فيه ما بين طرفين، طرف إلزام وطرف ترخيص، سواء طرف الإلزام وجوب وبالتالي كان الشك على هذا النحو نشك في وجوب شيء أو عدم، يعني أو أنه مرخص فيه حتى عبر هذا التعبير، أني عادة كتار بعبره بالكتب في الوجوب وعدم الحرمة، أو نشك في الحرمة أو أنه مرخص فيه، يعني فيك تعبر التعبير الآخر نشك في الحرمة وعدم الوجوب. طبعا هذا التعبير يعني دقيق، ليش عدم الوجوب؟ لأنه ممكن يشك في الوجوب مثلا والاستحباب، شك في الوجوب والكراهة، ليس فقط الإباحة بالمعنى الأخص. وإن شئت فقل بعبارة جامعة، سابقا كان الكلام في الشبهات الوجوبية، اصطلاح الشبهة الوجوبية بعلم الأصول يعني يدور الأمر ما بين الوجوب وغير الحرمة، أو كان الشك على نحو الشبهة التحريمية يعني يدور الأمر فيها ما بين الحرمة وغير الوجوب، سواء كانت على نحو الشبهة البدوية مثل شك في حرمة شرب التوتر، شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو موارد العلم الإجمالي اللي انتهينا منها أعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة. إذا وضعت يدك على الطرف الأول وهو الظهر هو شبهة وجوبية تحتمل الوجوب وتحتمل عدم الوجوب، تضعت يدك على الطرف الثاني أيضا نفس الشيء يلي هو صلاة الجمعة، أو كانت شبهة تحريمية، حتى في مورد شبهة تحريمية أعلم بحرمة شرب أحد إناءين، تضع يدك على الأول تحتمل حرمة وتحتمل عدمة، وهكذا. بل أقول أكثر من ذلك، بحث السابق بحث العلم الإجمالي أيضا يجري أين؟ يجري في ملو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، لكن وجوب طرف أو حرمة طرف، ولعله سابقا لعله أشرنا إلى هذا الأمر، لأن كل المباحث التي تقدمت تجري فيه أني والله إما نذرت أن أشرب البرتقال أو أترك الرمان، هذا مبحث العلم الإجمالي لأن كل من الموافقة القطعية ممكنة والمخالفة القطعية ممكنة. إذن كل المباحث التي تقدمت سابقا تجري، لأن في كل طرف تضع يدك ماذا يوجد؟ شبهة واحدة. في الطرف الأول شبهة وجوبية، في الطرف الثاني شبهة تحريمية. إذن مباحث الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية التي تحدثنا عنها سابقا أيضا تشمل هذه الصورة، فيما لو علمنا إجمالا بوجوب طرف أو حرمة طرف آخر. هذا كله انتهينا منه. البحث الجديد فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة، تضع يدك على طرف واحد، تشك في الوجوب وتشك في الحرمة معا. هذا له صورتان أو مبحثان بتعبير السيد الشهيد. مبحث الأول شك بدوي في الوجوب والحرمة معا. ماذا يعني سيدنا الشهيد شك بدوي في الوجوب والحرمة؟ قال يعني هناك احتمال ثالث، نحتمل الوجوب، نحتمل الحرمة، ونحتمل أصلا لا الوجوب ولا الحرمة، عليكم السلام ورحمة الله، نحتمل الترخيص. هذه صورة أو هذا بحث أتحدث عنه إن شاء الله. بحث آخر نشك في الوجوب والحرمة، لكن لا ليس شكا، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة لكن ليس على نحو الشك البدوي. هذا الذي يسمى في علم الأصول به دوران الأمر بين محذورين. إذن فعلا عندنا مبحثان، المبحثان بيشتركوا بكلمة، إنه في كلا المبحثين ماذا يوجد؟ نشك في الوجوب والحرمة معا. لا تستطيع أن تقول شبه وجوبية، لا تستطيع أن تقول شبه تحريمية، نشك في الوجوب والحرمة معا. غاية الأمر في المبحث الأول على نحو الشك البدوي، عن حبث المبحث الثاني بدوران الأمر بين محذوران. جيد، فعلا نبدأ بالبحث الأول. البحث الأول شك بدوي في الوجوب والحرمة. مثاله مثلا شو؟ أنا أحتمل احتمال قوي أنه حلفت، أحتمل، ما عندي علم، أحتمل أنه حلفت، احتمال قوي. مش الحق، مش الحق، ما هون واحد، جزاك الله ألف خير. أحتمل احتمال قوي أنه حلفت يمين على هذا الكوب الذي أمامي، إما أن أشرب منه أو أن لا أشرب منه، ولكن أيضا محتمل أنه ما حلفت، أنا كنت ناوي أحلف يمين ولكن بعد ذلك شكيت أنه حلفت ولا ما حلفت. وعلى فرض كوني حلفت، حلفت على ماذا؟ على أن أشربه حتى أتقوى، بيعطيني فيتامين سي وبيخليني أسهر مثلا، ولا حلفت على أنه أتركه لأنه نفسي بتحبه كثير ومن باب جهاد النفس أتركه. هذا ما أضع يدي واقعا، إذا بتفتح قلبي عندي احتمال الوجوب، وبنفس الوقت إذا بتفتح قلبي عندي احتمال حرمة، لأنه أنا شاكك احتمال حلفت على شربه واحتمال حلفت على ترك شربه، وبنفس الوقت أحتمل بأني لم أحلف أصلا، يعني ما زال باقي على شو؟ على الترخيص العام. هذا هو مثال شو؟ الشك البدوي للوجوب والحرمة في هذا البحث. سيد الشهيد يقول ينعقد الكلام في هذا البحث بنقطة. النقطة الأولى الأصل العمل العقلي، والنقطة الثانية الأصل العمل الشرعي. بالنسبة للأصل العمل العقلي، بالنهاية المشهور قالوا بقبح العقاب، سيد الشهيد قال بمسلك حق الطعام. بناء على قبح العقاب ماذا تقول سيدنا الشهيد؟ يقول بناء على قبح العقاب واضح جدا، تجري البراءة العقلية من دون أي مشكلة. تشك في الوجوب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الوجوب غير معلوم. تشك في الحرمة أيضا، ما أنت تقول تشك يعني لا يوجد بيان، فتجري البراءة العقلية. إذن بناء على رأي المشهور والبراءة العقلية، فالبراءة العقلية المقتضي لها موجود والمانع عنها مفقود، فلا مانع من جريان. جيد، بناء على الحكم العقلي للسيد الشهيد ما هو؟ ما تحتر حق الطاعة، نقول هو احتمال الوجوب في حد نفسه احتمال منجز، لأنه انكشف الوجوب ولو انكشافا احتماليا 30% 40%، تحتمل هو نوع انكشاف، بس حق الطاعة يقول احتمال منجز للمحتمل. فإذا احتمال الوجوب منجز، نضع يدنا على احتمال الحرمة نفس الشيء يتنجز. غاية الأمر لا نستطيع الالتزام بمنجزية الاثنين. لماذا؟ لأنه إذا وجوب يعني بدي أشرب، إذا حرمة يعني بدي أترك الشرب، يعني هو نقيضان بعالم التكوين، الشرب وعدم الشرب يعني فعل وعدم الفعل، فنقضان بعالم التكوين، فقهرنا النقضان أني ما عندي قدرة على شو؟ على ارتكاب النعم. فالنتيجة لا يمكن الالتزام بمنجزية الاثنين لأنه غير مقدور، يعني بمنجزية احتمال الوجود وبمنجزية احتمال الحرمة لأنه غير مقدور. طب الالتزام بمنجزية أحدهما دون الثاني هو واضح جدا عند العقل، لماذا؟ لا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر عند العقل، فترجيح من دون مرجح، فلا يحكم العقل حينئذ بالتنجيز، إذن لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع، حينئذ لا يحكم العقل بالتنجيز. ونحن نعلم من السابق، من أول ما دخلنا بعلم الأصول علماءنا قالوا لنا الحاكم بالتنجيز باستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب من هو؟ العقل. تنجيز يعني الدخول في العهدة عقلا واستحقاق العقاب عند الخلاف. طب إذا العقل لا يستطيع بعد أن يحكم لوجود مانع بالتنجيز، فبماذا يحكم قهرا؟ لا بأس، مقابل التنجيز لا يوجد إلا المعذرية، لا يرتفعان. وهذا قلنا سابقا بأنه شأن من أن يحكم؟ شأن العقل بأن يحكم. فحينئذ العقل يقول بعد لا أستطيع أن أحكم بالتنجيز، فقهرا أيها المكلف أنت معذور. معذور على ما؟ أي شيء بدك، أردت أن تشرب أردت أن لا تشرب، إذا لم تشرب وكان واقعا وجوب أنت معذور، إذا شربت وكان واقعا حرمة أنت معذور. هذا بالنسبة إلى الأصل العقلي بالنسبة للمبحث الأول. بالنسبة للمبحث الأول الأصل الشرعي بالنسبة للمبحث الأول، المبحث الأول يعني الشك البدوي في الدوران بين الوجوب والحرمة. ماذا بالنسبة للأصل العملي الشرعي يلي هي البراءة الشرعية؟ يقول أيضا نرى بأن أدلة البراءة الشرعية إطلاقات تشمل هذا المورد ولا يوجد أي مشكلة. طبع يدك على احتمال الوجوب ورفع عن أمة ما لا يعلمون، الوجوب غير معلوم يجب. طبع يدك على احتمال الحرمة هو أيضا غير معلوم، احتمال الحرمة احتمال يعني رفع عن أمة ما لا يعلمون بيشمله من دون أي مشكلة. وسابقا لما كان عنده مشكلة ببحث العلم الإجمالي اللي حكينا عنه سابقا منا موجودة هنا، بأن يقال بأنه لو شمل الاثنين للزم الترخيص في المعصية على رأي المشهور، لأنه ما عندي علم، لأنه احتمل أنه لا يوجد إلزام أصلا لأنه شك بدوي احتمل الترخيص، ولا السيد الشهيد يأتي كلامه الذي تقدم به سابقا بالتناقض العقلائي. لماذا؟ لأنه أيضا هنا الإلزام غير واصل لأنه في احتمال الترخيص. إذن البراءة الشرعية كذلك الأمر، المقتضي لها موجود والمانع مفقود، فلا مانع من جريان البراءة الشرعية والبراءة العقلية. إذن ميزة الشك البدوي في دوران الأمر بين المحذورين بأنه على كل المسالك براءة، عقلا براءة عند المشهور وعند السيد الشهيد، وشرعا تجري البراءة. نقرأ هذا المقدار، يقول حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف، وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه في الشك في التكليف عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو هذه ما تسمى بالشبهة الوجوبية، والمراد من الترخيص ترخيص بالمعنى الأعم. شو يعني ترخيص بالمعنى الأعم؟ يعني ليس بحرام. الترخيص يطلق أظن بثلاث هالآن يحضرني ثلاث معاني. ترخيص بكلمات الأغيان يطلق المعنى الأول، ترخيص يعني إباحة من المعنى الأخص. اثنان، ترخيص يعني الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الاستحباب والكراهة. ثلاثة، ترخيص بمعنى مرخص به يعني ليس بحرام. طبعا الترخيص بالمعنى الثاني مقابل الإلزام، لأنه لما بيشمل إباحة بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة يعني قهرا مقابل شو؟ مقابل الإلزام. وأحيانا يعبر مرخص به يعني إلزام لا يوجد، لا إلزام وجوبي ولا إلزام تحريم. المعنى الثالث للترخيص هو مقابل مرخص به بمعنى ليس بحرام، فلا ينافي أن يكون واجب. هالأمر شو؟ مرخص فيه، يعني أذن، يعني لم يقيدك بالترك، لم يقيدك بالترك. طيب سؤال الفعل ماذا؟ مسكوت عنه، قد يكون واجب قد يكون مستحب. نظير مثلا، بيجي واحد بيسأل عن صلاة الجمعة بعصر الغيبة، نقول مرخص. مرخص بمعنى ليس ممنوعا منه، مقابل من يقول بالمنع. ليش؟ لأنه في احتمال، وقد قال به بعض الأعاظم، بأنه صلاة الجمعة من مختصات المعصوم. كيف أن الجهاد الابتدائي من مختصات المعصوم؟ نفس الشيء. والجهاد الابتدائي بعصر الغيبة مثلا لسنا ممنوعين منه. مرخص بمعنى لا توجد حرمة. طب في وجوب ولا لا؟ مثلا على رأي سيد الخوئي، إذا أمر الفقيه شو بيصير؟ واجب، لأنه يرى هذا الأمر من صلاحيات الفقيه. طب نستعمل أحيانا مقابل الحرمة، بيكون مد النظر هو نفي الحرمة. يبدو هون والله العالم عندما قال بالترخيص، ترخيص لأن شبه الوجوبية نحن نعلم من الخارج تورى الأمر بين الوجوب وغير الحرمة. فإذا المراد هون من الترخيص يعني ليس بحرام، بس طبعا ليس بحرام مش بمعنى يحتمل الوجوب. لماذا؟ لأنه في احتمال ماذا؟ لأن الطرف الثاني احتمال الوجوب. إذا يدور الأمر بين الوجوب وعدم الحرمة، فلا يبقى إلا ثلاث احتمالات بالترخيص، الترخيص بالمعنى الأعم أو الاستحباب أو الكراهة على كل الأحوال. وهذا أيضا محتمل، يعني ما يقول الواحد إنه الأمر بدور عادة بين استحباب ووجوب، الأمر يدور مثلا بين حرمة وكراهة. لا، وعنا صلاة الجمعة مثال واضح، من واجبة أم ليست بواجبة؟ الاحتمالين واردين فيها، وارد احتمال الوجوب فيها. ولاحظ الصلاة سبحان الله، يعني واجب تعبدي صلاة الجمعة، في احتمال أن تكون واجبة. هلأ كمان في حكي أن الوجوب وجوب تخييري أم وجوب ليس بتخييري، وجوب لنفترض التعيين أم محرمة. على أي حال، إذن يدور الأمر يقول وهما الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، هما احتمال الوجوب احتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص نفس الكلام. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك تارة يكون بدويا، أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، وأخرى يكون بعد قليل سيشرح الشك البدوي، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة. وهذا الثاني ما يسمى بدوران الأمر بين محذورين. عندنا مبحثان، المبحث الأول الشك البدوي في وجوب الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة ما هو تعريفه؟ وجه هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب، احتمال الحرمة، واحتمال الترخيص. وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العمل العقلي وبلحاظ الأصل العمل الشرعي. نبتدئ بالأول. أما بلحاظ الأول يبتدئ بمسلك المشهور، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة في كل من الوجوب والحرمة. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، يعني المقتضي للتنجيز موجود، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، يعني والمانع أيضا موجود، ما فينا نقول المانع مفقود. لماذا يتزاحمان؟ لاستحالة تنجيزهما معا وتنجيز أحده، لاستحالة تنجيزهما معا، واضح جدا، لأنه من أي عالم؟ من عالم المتناقضات، ولا يمكن تنجيز المتناقضات. طب أحدهما دون الآخر، يقول تنجيز واحد دون الثاني ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. هل هذه تجري البراءة أيضا؟ أنه قد واحد يسأل سؤال، أنه طب أي براءة؟ ما البراءة العقلية لا تقول بها سيدنا. طب تنجيز ما في، أي براءة؟ البراءة يبدو بهذا المعنى، بأنه إذا العقل حاكم بالتنجيز، عاقل باستحقاق العقاب أو عدم استحقاق العقاب، صادقا تقدم من السيد الشهيد بالصراحة أكثر من مرة العلم. العقل ما عندنا قبح العقاب، لا نقبل بقبح العقاب بلا بيان، لأنه في الطرف النقيض لمسح حق الطاعة، نحن من القائلين بمسح حق الطاعة. طب مسح حق الطاعة في مانع من جريان، فالعقل قاهرا يقول إذن المكلف معذور، مش بنكتة عدم البيان، معذور لأنه لا يمكن أن يكون هناك شو، لا يمكن أن يستحق العقاب، لا يمكن أن يدخل شيء في وحدته، فيستحق. فعقلا سيحكم العقل بلا إشكال، إذا لا يمكن تنجيز شيء، إدخال شيء في العهدة لأن المفترض في ترجيح من دون مرجح. فالعقل يقول للمكلف حينئذ لا يمكن أن يكون هناك شيء منجز عليك فأنت معذور. إذن حتى لا يفهم من هذه العبارة إذن سيد الشهيد ماذا بمعنى أجرى البراءة العقلية؟ ما لا يقبل البراءة العقلية.
إذن بمعنى أن عندنا احتمال الوجود، احتمال حرمة، احتمال ترخيص، احتمال الوجود والحرمة والتساقط، أضاف في احتمال ترخيص، فيعني عمل بهذا الاحتمال والترخيص تنجز احتمال الترخيص.
شو يعني احتمال الترخيص؟ اللي يعني احتمال الترخيص، احتمال ترخيص يعني 50% ترخيص، 50% تاني شو؟ فهمت علي؟ هذا احتمال الترخيص لنقول لا يوجد عندي علم إجمالي بين الوجوب والحرمة. هذا الترخيص فائدته عندما تضع يدك على الوجوب تكون شبهة وجوبية، وعندما تضع يدك على الحرمة تكون شبهة تحريمية محضة. ولا مانع من جريان شو؟ البراءة في الإثنين، لأنه لا تلزم مخالفة قطعية. فائدة احتمال الترخيص بأنه لا يلزم ترخيص في المخالفة القطعية لو أجرت البراءة في الإثنين العقلية. والاحتمال الترخيص يعني شو؟ يعني في إحشائه ينطوي على عدم وجود احتمال ترخيص، لأنه إما وجوب أو حرمة. جيد؟ فنحن بدنا إضافة لأنه اترك احتمال الترخيص، لنفترض احتمال الترخيص ما في احتمال وجوب ولا احتمال حرمة، هو فقط احتمال ترخيص. بس احتمال الوجوب شو؟ منجز. احتمال الحرمة ماذا؟ منجز، لا يمكن الالتزام بمنجزات الاثنين. طب لا يمكن الالتزام بمنجزات الاثنين، طب احتمال الوجوب ماذا؟ هذا اللي بدي تأمين منه. ما بدي تأمين من احتمال الترخيص، اللي بدنا تأمين منه ما هو؟ احتمال الوجوب. طب احتمال الوجوب ماذا؟ لا يمكن تنجيزه. احتمال الحرمة لا يمكن تنجيزه. النتيجة أنت مرخص من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة. هذا اللي بدي أنا، بدي تأمين من الوجوب. إما وجوب أو حرمة أو عدم اثنين، احتمال الترخيص أنا بدي تأمين من احتمال الوجوب. ما الذي كان منجز هو احتمال الوجوب ولا يمكن تنجيزه، والذي كان يحتمل التنجيز احتمال الحرمة لا يمكن تنجيزه. إذن مؤمن من ماذا؟ مؤمن من الترخيص. أحتاج إلى مؤمن من الوجوب ومن الحرمة، وليس المؤمن من الترخيص. نعم الترخيص موجود بقلبه، ولكن اللي بدي مؤمن لإله ما هو؟ احتمال الوجوب الذي ينجز الوجوب، احتمال الحرمة الذي تنجز الحرمة عن مصلحة الطاعة. احتمال الوجوب بدي تأمين منه، هذا التأمين قهري. لماذا؟ لأنه لا يمكن التنجيز، فالعقل يحكم بأنك معذور. إذن أنا هذه بس الكلمة بدي أقولها، لأنه هالبراءة ليست بمعنى شو؟ بمعنى قبح العقاب بلا بيان، حتى لا يقال للسيد الشهيد أنت لا تقول بقبح العقاب بلا بيان. هاي براءة بمعنى المعذرية، ونقطتها ما هي؟ استحالة التنجيز عقلا، استحالة. حينئذ بلا إشكال العقل يقول عندما يستحيل عقاب مكلف على شيء فيقال له فأنت شو؟ بابا معذور. هلأ بأي نقطة المعذرية؟ هلا فينا نقول بعد شوي هيدي بنقطة عدم الإمكان، ليس بنقطة قبح العقاب كما سيتضح من كلام المحقق العراقي. هذا بالنسبة إلى شو الأصل العملي العقلي، الأصل العقلي يعني. أما باللحاظ الثاني البراءة الشرعية، فأدلت البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، رفع ما لا يعلمون مطلقة، تشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية والشبهات اللي بيكون فيها شك في الوجوب والحرمة معا من هذا القبيل، يعني عن نحو الشك البدو، لأنه ما في مانع، المقتضي موجود والمانع مفقود. نعم نحن أكثر كنا نقول بالعلم الإجمالي بالبحث السابق المقتضي موجود، لكن المانع أيضا موجود، اللي هو الترخيص في المعصية أو القبح العقلاء عند السيد الشهيد، أن العقلاء لا يرون تقديم الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية. إذا بهذيك الموارد كنا نشوف المقتضي، هنا أيضا المقتضي في تلك الموارد كان يوجد مانع، هنا لا يوجد مانع. وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك بين هذا البحث والبحوث السابقة أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا، حتى على مسلك حق الطاعة بخلاف الشك. حتى الشبهة البدوية اللي حكينا عنها بالبداية، الشبهة البدوية سيد الشهيد كان يقول براءة شرعية، أما عقلا مسلك حق الطاعة، بينما هون لا، البراءة عقلا شرعا. دوران الأمر بين محذورين، هو واضح دوران الأمر بين محذورين صار واضح. بداية لا بأس ولو السيد الشهيد أخره، لكن لا بأس أن أشير إليها من الآن. بدوران الأمر بين محذورين يقع الكلام عادة بمقامين، المقام الأول وحدة الواقع، المقام الثاني تعدد الواقع. جيد، كلامنا فعلا مع وحدة الواقع. عندي الآن إناء أمامي، كباية واحدة، إما نذرت أنه ذوق طعمتها أو نذرت ما أربع على شفافي أصلا ما دوم. طبعا والله إما نذرت أنه أشرب منه احتمال الوجوب، أو نذرت أنه أتركها فبصير محرم الشرب. فإذا دار الأمر بين محذورين مع وحدة الواقع، واقع واحدة لا يوجد ثاني لها. هذا مثال. ليش عم نقولها؟ لأنه محتمل يكون في تعدد واقع. نفس المثال ولكن لعشرة أيام، أني والله نذرت أن أشرب من هذا الإناء، إما نذرت أن أشرب من هذا الإناء يوميا لمدة عشرة أيام، أو نذرت ترك الشرب لعشرة أيام. في هذه الصورة نرى بأنه يمكن المخالفة القطعية بأن تشرب في يوم وتترك في يوم. فلو كنت ناذر الوجوب اليوم اللي تركت فيه عملت حرمة، ولو كنت ناذر ترك اليوم اللي شربت فيه بتكون خلفت. فوالله بالله طالله مع تعدد الواقعة نقطع بالمخالفة القطعية. سيد الشهيد يقول بحث تعدد الواقعة، تركوا لبحث الخارج إن شاء الله معك بمر. بحثنا فعلا في الحلقة الثالثة مع وحدة الواقعة. شو ميزة وحدة الواقعة؟ ميزة وحدة الواقعة آخر شيء هذا سيذكره السيد الشهيد، تعدد الواقع رح يذكره آخر شيء إن شاء الله ويشير. فإذا بدأ فعلا كلامنا مع وحدة الواقع. شو ميزة وحدة الواقع؟ لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن الموافقة القطعية يعني امتثل الوجوب وأترك الحرام، هاي موافقة قطعية. ولا يمكن لأن الفعل وترك الفعل نقطة. مخالفة قطعية أترك الاثنين، ترك الوجوب وأفعل الحرام أيضا لا يمكن. إذن في مشكلة مرتبطة بعالم عالم التكوين، وهو أن هذا الفعل غير ممكن لأنه جمع بين النقضين. وطبيعي الإنسان يقدر على ماذا؟ يقدر على الممكنات. جيد، ولذا بدرس نقاط الآن نقول لا يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة منجزان. لماذا؟ لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لعدم كونهما ممكنين. وإذا من الممكنين ببطل عندي قدرة عليهما، وبلا إشكال التكليف فرع القدرة، لا توجد قدرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي منجز. هذا المقدار مسلم به بين الأغايون. البحث يبتدئ من الآن في مرحلة يعني من الآن بين الأغايون، وهو وسلمنا أنه لا يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي منجز لا لحرمة مخالفة القطعية ولا لوجوب الموافقة القطعية، لا يمكن. لكن السؤال هنا، هل تجري البراءة العقلية؟ أفتونا مأجورين. سؤال آخر، هل تجري البراءة الشرعية؟ أفتونا مأجورين. سيد الشهيد يقول بعض العلماء قالوا نعم، ما دام لا تجري البراءة، ما دام لا يوجد تنجيز لا لحرمة المخالفة القطعية ولا لوجوب الموافقة القطعية، فلا مانع من جريان البراءة العقلية والشرعية معا. هذا قول. مقابل من قال بأنه لا، ماذا يعني لا؟ لا يمكن إجراء. لكن هؤلاء اختلف، منهم من قال بعدم جريان البراءة العقلية، يعني عندنا أدلة فقط تثبت عدم جريان البراءة العقلية، عندنا دليل يثبت عدم جريان البراءة الشرعية، بس دليل واحد برد كل أدلة البراءة الشرعية. ثلاثة، البراءة الشرعية لا تجري، ولكن ما عندنا رد واحد لكل أدلتها، كل دليل له رد على حدة. يعني أصالة الحل إلى جواب خاص بأنها لا تجري، حديث الرفع إلى جواب خاص أنه لا يجري. طبعا الثاني والثالث يشتركان بأن البراءة الشرعية لا تجري، لكن الثاني برد كل أدلة البراءة برد واحد، بينما الثالث عنده إشكالات متعددة على الألسنة المتعددة. لسان الحل عنده إشكال عليه، لسان الرفع عنده إشكال عليه. جيد، إن شاء الله بحسب ترتيب بحثنا، الاعتراض الأول هو الاعتراض على البراءة العقلية فقط. الاعتراض الثاني هو الاعتراض على بعض ألسنة البراءة، يعني نجيب لسان الحل نشكل عليه، ونأتي بلسان الرفع ونشكل عليه، وهي طريقة الميرزا اللعيني كما سوف نرى. ثلاثة، رد السيد الشهيد، حيث يرد البراءة الشرعية كلها بشو؟ برد واحد. اتكاء على ماذا؟ اتكاء على مبنى في حقيقة الحكم الظاهري. هذا تقريبا سير البحث للأخير. نبدأ بالاعتراض الأول. الاعتراض الأول ما هو؟ عدم جريان البراءة العقلية. لماذا لا تجري البراءة العقلية؟ يعني شو المشكلة؟ المحقق العراقي أعلى الله مقامه أغا ضياء جاء وقال لا يوجد تنجيز صحيح، لكن البراءة العقلية لا تجري. لماذا؟ قال لأنه ليس كل تعبير اسمه براءة. التعبير الذي يحكم به العقل مش كله اسمه براءة. كل ما بتشوف كلمة معذرية معناتها براءة. ماذا يوجد أيها المحقق العراقي؟ قال تارة التعبير يكون بملاك الاضطرار وعدم القدرة والعجز، وتارة التعبير يكون بملاك الشك وعدم البيان. أخي لنصر الواحد وقف على السطح عم ودفعوه على شي بناية هيك، هو من هون ناطحات السحاب، عم دفعوه بدش دقيقة لا يوصل لتحت، عنده قدرة بعد يوقف حركته؟ تكوينا ما عنده قدرة، هو واقع واقع. طيب سؤال، هو معذور الآن بوقوعه أم لا؟ معذور. محقق العراقي بيقول معذور لأنه عاجز عن إيقاف نفسه. هذه ليست المعذرية التي هي قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب معذرية، يقبح العقاب يعني أنت معذور، لكن تلك المعذرية بقبح العقاب بلا بيان موضوعة شك عدم البيان، بس القدرة موجودة، السيجارة بإيدي تجري قبح العقاب، عندي قدرة أترك السيجارة لأنه عندي قدرة أنه أفعل الفعل، ولكن تأتي قبح العقاب وتقول أنت معذور لأنك شك. هذه البراءة. إذن البراءة العقلية هي معذرية من ناحية الشك وعدم البيان، أما عندنا معذرية من ناحية العجز عدم القدرة، من باب قبح إدانة العاجز. العاجز يقبح إدانته. إذن عندي قضيتين عقليتان، العاجز يقبح إدانته، وفي مورد عدم البيان يقبح العقاب، يعني تقبح الإدانة. إذن وبالتالي قبح عقاب يعني معذرية، بس المعذرية في الأولى موضوعة العجز، أما المعذرية في الثانية موضوعة الشك. وبناء عليه إذا اتضح هذا الأمر يخطي خطوة للإشكال على البراءة العقلية. يقول نحن عندنا علم إجمالي ما بين الوجوب والحرمة، صح ولا لا؟ عندي طرفين وجوب وحرمة، بس عندي علم بالجامع ما بينهما وهو جنس الإلزام، صح ولا لا؟ والله يوجد حكم إلزامي لكن لا أعلم ما هو، وجوب أم الحرمة. يقول تريد أن تجري البراءة العقلية لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، هذا جامع الإلزام المعلوم، تريد أن تجري البراءة العقلية؟ لا يمكن، لأن كل حكم لا يجري إلا بعد أن يتحقق شو؟ موضوعه. بعبارة أخرى الحكم لا يثبت موضوعه، لا يثبت موضوعه. وجوب الحج لا يقول لك أنت مستطيع، بعد أن تصبح مستطيع يصبح وجوب الحج فعلي، لكن وجوب الحج لا تقول وجب الحج علينا إذا أنا لابد أن أكون مستطيع. وجوب الحج المحمول بالنسبة لموضوعه لا يتحدث، أخرس لا يقول موجود، لا يقول ليس بموجود، بعد أن يتحقق الموضوع يأتي المحمول. طيب عندنا قضية عقلية مركبة من موضوع محمول، شو هو موضوعه؟ عدم البيان. ما هو محمولة؟ يقبح العقاب، البراءة العقلية. هل هذه البراءة العقلية تثبت بأن العلم الإجمالي ما بين الطرفين اللي هن محذورين ليس بمنجز؟ إذا الهدف أن تثبت بأنه ليس بمنجز من باب أنه كأن هذا العلم بمثابة عدم علم، لا يمكن، لأنه أول شيء بدك تحقق موضوعه، موضوعه عدم البيان. فإذا لا يمكن أن تقول هي بأن هذا العلم بمثابة شو؟ عدم البيان، لأنه غير قابل لتنجيز للموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. فلا يمكن للقاعدة أن تقول هذا العلم الإجمالي ليس ببيان، لأن البيانية وعدم البيانية موضوع لها. فلا يمكن للمحمول أن يقول موضوعي متحقق أو ليس بمتحقق. فإذا ينبغي أن تكون في رتبة سابقة قبل أن تأتي قبح العقاب، في رتبة سابقة تنقح ماذا؟ تنقح بأنه يوجد بيان أو لا يوجد بيان، وهذا ما لا تتكفله قاعدة البراءة العقلية. إذا هذا العلم الإجمالي بين طرفي المحذورين، هذا العلم الإجمالي، البراءة العقلية لا يمكن أن تقول هذا العلم بمثابة عدم البيان. بمثابة عدم البيان، ليش هو بمثابة عدم البيان؟ لأنه قبل قليل ذكرنا لا يمكن لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، فإذا هو فعلا بمثابة عدم البيان. لكن قبح العقاب لا تستطيع أن تقول هو بمثابة عدم البيان، لأن البيانية وعدم البيانية موضوع. إذا هي لا يمكن أن تجري لإثبات عدم منجزية العلم، لأن عدم منجزية العلم معناه أن هذا العلم ليس بعلم، معناه أنه ليس بيان، معناه الحديث عن موضوعها والفرض بأنها لا تتحدث عن موضوعها. إذا قبل أن تأتي قبح العقاب بلا بيان، لابد أن يثبت في مرحلة سابقة بأن هذا العلم بيان أم ليس ببيان. هنا تأتي قاعدة استحالة عقاب وإدانة العاجز، لأن المفترض عاجز، ما قادر افعل واترك، وما قادر اترك الفعل واترك الترك، يعني مش قادر لا على الموافقة القطعية وما عندي قدرة على المخالفة القطعية. فالعقل يقول صح عندك علم بجامع الإلزام، لكن هذا العلم بمثابة عدم العلم، لأنه ما عم تقدر تقطف منه ثمرة وتأكل شيء، لا يمكن للموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. فيقول العقل العلم بجامع الإلزام بمثابة عدم العلم، ولذا يقبح العقاب تجاهه. إذن القاعدة العقلية الثانية وهي العاجز يقبح إدانته، تثبت بأن هذا العلم الموجود بمثابة عدم العلم، هذه تنفع. حينئذ نقول هي التي تثبت إذا عدم الإدانة. طب إذا قلت بعدان طب نطبق قاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد تطبيقها، بعد أن نطبق قاعدة قبح إدانة العاجز، لأنه مفترض أني عاجز، تأتي بعد ذلك قبح العقاب بلا بيان، يقول لك أي له الهدف أن يقول له معذور في المورد الذي هو معذور، بعد أن حكم العقل بالمعذرية بنكتة العجز مرة ثانية يقول عقل نعم. ومن ناحية أخرى أنت أيضا الآن ثبت بأنك تحقق موضوع قبح العقاب بلا بيان، فأحكم بأنك معذور 100%. يقول إذن لا داعي له الترخيص، في طول الترخيص لا معنى له، لا محصل له، لا نتيجة له، فإنه ثبتت الترخيص والمعذرية ببركة ماذا؟ قبح إدانة العاجز. إذن الخلاصة، الخلاصة كلمة واحدة هي لماذا لا تجري قبح العقاب بلا بيان؟ لأن قبح العقاب بلا بيان إذا بدك تجريها من دون ما تنقح موضوعها مباشرة لا يمكن، لأن أي قضية عقلية أو شرعية لا تجري إلا بعد تحقق موضوعها. فلا يمكن أن تقول لك هي شو بأن لا يوجد بيان. طب وإذا أردت أن تجري قبل قاعدة هي قبح إدانة العاجز، الجواب ما عندنا مشكلة تجريها، ولكن لا يبقى أي فائدة لإجراء قبح العقاب بلا بيان، لأنه قد ثبت الترخيص العقلي والمعذرية العقلية ببركة تلك القاعدة الأخرى. إذن لا يبقى أي مورد لقبح العقاب بلا بيان ببحثنا. طبعا من هذا الكلام اتضحت نقطة، شو هي؟ لأن المحقق العراقي عندما قال لا تجري البراءة، مش قصده يعني حتى لا يرد إشكال عنا يقول طب كيفك لا تنجيز ولا براءة، شو صار الجواب؟ لا براءة يعني قبح العقاب بلا بيان، أما البراءة بمعنى شو؟ بمعنى معذرية بملاك تاني إلنا. العقل لابد أن يحكم أما بالتنجيز أو بالتعذير، إذا براءة بمعنى معذرية بلا إشكال يحكم بها العقل، لكن براءة بمعنى معذرية لأجل عدم البيان هذه التي لا يحكم بها. إذن المحصلة النهائية بلا إشكال يحكم العقل بالمعذرية لا بالتنجيز، لكن المعذرية ليست تلك المعذرية اللي بنعرفها اللي هي قبح العقاب بلا بيان. نقرأ العبارات جدا سهلة. دوران الأمر بين المحذورين هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، لا أعلم وجوب أو حرمة، لا أعلم، الجامع بين الوجوب والحرمة سمى جنس الإلزام. توضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه منجز ولا لشيء، لا للوجوب موافقة ولا حرمة مخالفة، لأن تنجيز الوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة، وتنجيز الحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة. طب لأحد التكليفين دون الثاني، ترجيح من دون مرجح، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول. لماذا؟ لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما، إلى طرف الوجوب وطرف الحرمة، نسبة واحدة، فلماذا يرجح واحد على الثاني بلا مرجح؟ وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. لكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها البراءة، يعني العقلية والشرعية، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعض بالبراءة الشرعية. طبعا البراءة العقلية هذا الاعتراض الأول، وبعض بالبراءة الشرعية هذا الثالث، وبعض ببعض ألسنة البراءة الشرعية هذا الثاني. إن شاء الله بكرة الحرج على هالعبارة، لهالكلمة بس، يعني بعض ألسنة، يعني عبر هالتعبير، لأن التعبير مهم. مهم ليش مهم؟ لأنه كأنه يوحي بأنه الإشكال على بعض الألسنة دون بعض الألسنة. هذا الآية ليس بمراد، المراد بأنه معنا إشكال واحد على كل الألسنة. في شاهد من نفس كتابنا عبكرة إن شاء الله تعالى نذكره من عبارة السيد الشهيد، ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول اعتراض على البراءة العقلية، يعني والمنع عن جريانها في المقام حتى على مثل قبح العقاب بلا بيان، توضيحه على ما أفاد المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا. طبعا هل أشكاخ الإيرواني مأشكل إشكال بمحله، وهو أن كلام المحقق العراقي إشكال على البراءة العقلية والشرعية معا. وإذا بتراجعوا نهاية الأفكار يصرح بالبراءة العقلية والشرعية معا صحيح. واللطيف بأنه حتى سيد محمود بالتقريرات جاب كلام المحقق العراقي لرد البراءة العقلية والشرعية، ميناك. لكن بكتابنا هون خصصوا بشو؟ بالبراءة العقلية. على أي حال، أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا صحيح التنجيز، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، لكن ليس كل ترخيص براءة. فأن الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار، يعني وعدم إمكان إدانة العاجز، وأخرى يكون بملاك عدم البيان. والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني. وعليه غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.